الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا المعاصي فإنها تزيل النعم، واعلموا أن الكثير من الناس قد غرقوا في معاصيهم ورالت على قلوبهم فماتت بها قلوبهم وضمائرهم، ففقدوا تأنيب الضمير وألفت نفوسهم المعاصي، وصار جلساؤهم إما أشرار يشجعونهم على فعل المعاصي أو شبه أخيار يجاملونهم فلا يصارحونهم بما يرونهم عليه من السوء، وهذا هو الانهزام النفسي. وحدث اليوم عن منكر يا عباد الله هو مسألة حلق اللحى، فقد كان الناس في الماضي ينكرون على الحليق، والحليق نفسه يخدم الناس لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه على باطل، فكان يمشي مطاطئ الرأس خجلا مما فعل. أما اليوم للأسف فقد كثر الفساق وكثر حليق الوجه، ولكن كثر ذلك لا يدل على حله ولا يمنع من الإنكار على من فعله يا عباد الله. وحينما نتساءل عن سبب كثرة حالق لحاهم نجد الجواب ينحصر في الآتي: أولا، ضعف العقيدة في النفوس، فلو كان هناك إيمان قوي لمنعهم من ذلك. ثانيا، احتجاج بكثرة الحالقين وخاصة من يتوسم فيهم الخير، وهذا احتجاج واهي، فكثرة الحالقين يدل على ضعف مستواهم مستوى المسلمين. أما مسألة أن هناك منهم ثقات وحالق لحاهم، فهؤلاء الناس يعتبر فعلهم من سلبياتهم، فإذا رأيت رجل تثق به وقد حلق لحيته ففعله هذا يدل على ضعفه، واسأل الله له الهداية. ثالثا، التقليد، والواجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا لا ما يفعله الناس، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة والتابعين والأئمة يحلقون لحاهم؟ فالجواب: حاشا لله أن يكون ذلك، فكون الناس يقلد بعضهم بعضا فهذا خطأ كبير، فيجب أن يكون كل واحد منا له عقل مبني على تربية الإسلام، فهي قضية تعرضنا يجب أن نعرضها على الإسلام، فما أقره الإسلام عملناه وما أنكره ابتعدنا عنه. رابعا، الهزام النفسي وخاصة أمام تعاليم الإسلام ومحاولة تقليد الكفرة، وهذا ما يعانيه الكثير من المسلمين مع الأسف الشديد، فكان المسلمين يستمدون تعاليمهم من الغرب الكافر، فكأن المسلمين يستمدون تعاليمهم من الغرب الكافر لا من الشريعة الإسلامية. وإنني أقولها لكم صريحة من هذا المكان، والله لو أن الكفار أرخوا لحاهم لأرخى المسلمين لحاهم، ما هذا الهزام النفسي أمام تعاليم الإسلام؟ لو شك في صلاحياته لهذا الزمن ما كان من كان يشك في ذلك، فهو يرى أن الكفار على حق والشريعة الإسلامية على باطل، عادنا الله من ذلك. وحينما نتأمل الناس اليوم نجدهم يقلدون الكفر، ولكن هل رأيت الكفار يقلدون المسلمين؟ ويا ليت المسلمين يقلدوا الكفار في إيجابياتهم من تقدم صناعي وتكنولوجي، ولكنهم يقلدونهم في رذائلهم وسلبياتهم، وليت الحد وقف عند هذا، بل وصل الأمر إلى أن بعض الدول الإسلامية تحاول جادة في القضاء على المسلمين الصادقين مع الله بحجة أنهم مسلمين. فيا عباد الله، ما هذا الانهزام النفسي أمام تعليم الإسلام؟ ألا يجدر بنا أن نتمسك بعقيدتنا بكل شجاعة وعزيمة؟ إننا إذا ابتعدنا عن ديننا خسرنا الدنيا والآخرة، فنعيش في الدنيا أذلاء صاغرين، وفي الآخرة عذاب الجحيم نعوذ بالله منها ومن لفحاتها. أليس الأولى بنا أن نقف ساعة نحاسب فيها أنفسنا، وساعة نتفكر في واقع المسلمين الذين يئن الكثير منهم من الجوع، والبعض الآخر في المعتقلات والسجون وتحت سياط التعذيب، وذنبهم في ذلك لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولكن واقعنا غير ذلك. فتجد الشباب الذي هو عماد الأمة جل فكر وقت يعيش مع الرياضة وما أدراك ما الرياضة، بين مشجع للهلال والآخر للنصر، فهذا حزين عن النادي الذي يشجعه، لأنه ما فاز في المباريات، وكأن هذا النادي انهزم أمام إسرائيل، وهذا شاب تراه فرح مبسوط لأن النادي اللي شجعه قد فاز وانتصر، وكأن هذا النادي قد حرر الأقصى من براثن اليهود. الله المستعان. ماذا نقول عن هؤلاء الشباب؟ أن نسميهم عماد الأمة أم خراب الأمة؟ أيصل بالشباب المسلمين هذا الحد المتقهقر من التفكير إلى أن تكون الرياضة هي شغلهم الشاغل؟ هذا الشباب الذي أصبح هاجر للقرآن وتارك للصلاة، ويعرف من اللاعبين ما لا يعرفه من الصحابة والتابعين، ولا غرابة فقد سار على نهجهم الفتيات في البيوت، وأصبحنا يهددنا بهتك الحجاب لأنهن في البيوت خاويات من تعاليم الإسلام وسموه. فيا أيها الشباب، عودوا إلى ربكم، فإن الغرب أصبح يستهتر بنا إلى درجة لا نطيقها. ويا أيها الأدباء، ويا أيها الآباء، اعتنوا ببناتكم وعلموهن أمور دينهم وعلموهن أمور دينهن، فما أفسد بني إسرائيل سوى النساء فإنهن مصائد الشيطان، وأنتم مسؤولون أمام الله عما تحت أيديكم من أولاد وبنات وزوجات، فاتقوا الله وأحسنوا فيهم، وإلا تحملتم أوزارهم يوم القيامة عباد الله. أحب أن ننبه إلى أمرين. الأول، إحفاء الشارب في قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. المراد بإحفاء الشارب يا عباد الله وقصه لا حلقه، والدل على ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، ووقفه طائفة على ابن عباس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأرخوا اللحى. وفي صحيح مسلم عن أنس قال وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال يحفى الشارب وتعفى اللحية، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أنه يوجع ضربا من فعله. مما سبق يتضح أن المراد قص الشارب لا حلقه، لأن في الحلق تمثيل للخلقة. الأمر الثاني يا عباد الله هو أنه درج الكثير من الناس على حلق خديه وهما العارضين وترك الذقن فقط، وذلك إما جهلا بالحكم ظنا المراد هو الذقن فقط دون العارضين، أو متعمدا فكلاهما آثم بفعله، فالجاهل لا يعذر بجهله لأن الواجب عليه أن يسأل على الذكر إن كان لا يعلم، أما المتعمد فذنبه أعظم. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يحلقون العارضين. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا شعر اللحية وفي أخرى عظيم اللحية، وعن أنس كانت لحيته قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمد الريده على عارضيه. واللحية اسم للشعر نابت على الخدين والذقن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق. قال الزمخشري معناه صيره مثله بأن نتف وحلقه من الخدود أو غير سواده. وقال في النهاية مثل بالشعر حلقه من الخدود، واللحية مشتقة من اللحيين وهما العارضين، أعان الله على تنفيذ شرعه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أسرد عليكم الأدلة الشرعية على تحريم حلق اللحى، لعل الله ينفع بها من سمعها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارع. ولهما عنه أيضا: احفوا الشوارع واحفوا اللحى. ولمسلم عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المجوس، لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية. ولو عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. ومعنى جزوا قصروا، ومعنى جزوا قصوا، وأرخوا أي أطيلوا. وروى الإمام وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. ومعنى جزوا قصوا وأرخوا أي أطيلوا. وروي محمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. والبزار عن ابن عباس مرفوعا: لا تشبهوا بالعاجم، أعفوا اللحى. وروى أبو هريرة عن ابن عمر وروى أبو داود عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. وروى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته وأطال شاربه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن تعفى اللحية. وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وحلق لحيته، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسول كسرى قال: ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية. وقال قرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها. وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. واستدل بحديث ابن عمر: خالفوا المشركين، أحفوا الشواري وأعفوا اللحى. قال: في الفروع هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم، وقال: في الإقناع يحرم حلقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مخالفتهم أمر مقصود للشارع يريد اليهود والنصارى، والمشابه في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطل، كما أن المحبة تورث المشابه في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: ومشابهة فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمور الأمر بمخافة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي قد غير منضبط على غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في الظاهر سبب في مشابهة في الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات. وفي الصحيحين عن أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الرأس حلق في الرأس أحلقه كله أو دعه كله، رواه أبو داود. وحلق القفا لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتاج إليه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه قال عنه حلق القفا من غير حجامة مجوسية. وقال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللحى، ويروى من تسبيح الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى، عباد الله اللحية زينة الرجال. ومن تمام الحلق ومن تمام الخلق، وبه ميز الله الرجال من النساء عن النساء، ومن علامات الكمال ونت فيها من في أول نباتها تشبه بالمرض بالمردي، ومن منكرات الكبائر ومن منكرات الكبائر ومن منكرات الكبائر كما قال نووي والغزالي، وكذلك حلقها من أشد المنكرات. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيوته. عباد الله هناك فئة من الناس مع الأسف أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فخالفوا وعصوا وتأسوا بالمجوس والكفر، وأمرهم الله بطاعة رسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها، وأمرهم بقص الشوارب فأطالوها، فعكسوا القضية وعصوا الله جهارا بتشويه ما جعل الله به أشرف شيء من بني آدم وأجمله. أفمن زين سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم إنا نعوذ بك من عمل قلوب ورين الذنوب وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصلوا على نبيكم وقوموا إلى صلاتكم.